الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم. قانون التنفيذ الجبري. الإعداد والتقديم الأستاذ مفيد خلف. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف دكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
أعزائنا الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى موضوع جديد في مادة التنفيذ الجبري، والذي سيكون إن شاء الله بعنوان الأحكام العامة للسند التنفيذي، الأحكام القضائية كسندات تنفيذية. وبداية، فإن هذا الموضوع يدور على عدة محاور، من أهمها المحور الأول في تعريف السند التنفيذي مع بيان أهم خصائصه. المحور الثاني، ما هو المقصود بالنفاذ العادي للأحكام القضائية؟ أما المحور الثالث فيعني ما هو المقصود بالنفاذ المعجل للسندات التنفيذية؟ أعزائنا الطلاب، وقبل أن نخوض غمار التعرف على هذه المحاور والتي تعتبر محور نقاشنا لحلقة اليوم، لا بد لنا من إطلالة ولو بسيطة على موضوع الحلقة الماضية، والتي كان عنوانها التنفيذ الجبري تعريفه وأركانه ومن هم الغير في عملية التنفيذ الجبري، والتي تعرفنا كذلك من خلالها على أهم أركان التنفيذ الجبري: السلطة العامة ممثلة بقاضي التنفيذ ومعاونيه والغير في عملية التنفيذ الجبري. واليوم إن شاء الله سنكمل المشوار معكم أحبتنا الطلبة لنتعرف على بعض من أركان التنفيذ الجبري، وهو الأهم في تلك الأركان، السند التنفيذي، كما أننا سنتعرف على الأحكام العامة كسندات تنفيذية، وكل ذلك سيكون بعون من الله وتوفيقه. أحبتنا الطلبة، تذكروا الحلقة الماضية حيث أننا في نهايتها قد طرحنا عليكم سؤالين مهمين، وهما: السؤال الأول، ما هو تعريف السند التنفيذي على اعتبار أنه الركن الأهم في عملية التنفيذ الجبري، وما هي أهم خصائصه؟ أما السؤال الثاني فهو ذو شقين. الشق الأول، ما هو المقصود بالنفاذ العادي للأحكام القضائية؟ والشق الثاني، ما هو المقصود بالنفاذ المعجل للسندات التنفيذية؟ أحبتنا الطلبة، هذه التساؤلات تقودنا إلى أن نعيش معها شرحا وإيضاحا. وبادئ ذي بدء نقول: أولا، يعد السند التنفيذي مصدر الحق في عملية التنفيذ الجبري، ولا يجوز إجراء التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي، اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء. ثانيا، يعرف السند التنفيذي بأنه ورقة معدة لإثبات حق طالب التنفيذ أو حق سلفه الذي انتقل منه هذا الحق، وهذه الورقة مهيئة لتكون أساس حق طالب التنفيذ في إجبار المنفذ ضده على أداء هذا الحق الموضوعي. ثالثا، خصائص السند التنفيذي. اعلم عزيزي الطالب أن السند التنفيذي يمتاز بخاصتين اثنتين هما: الأولى، أنه مفترض ضروري للتنفيذ الجبري، لكن ماذا يعني ذلك؟ وجوابا نقول إن ذلك يعني أن السند التنفيذي هو الوسيلة الوحيدة والمؤكدة لوجود حق طالب التنفيذ، فهو إذن من السندات التنفيذية التي حددها القانون، ويجب أن يكون محررا ومستوفيا للشروط المقررة في القانون، وبناء على ذلك فلا يجوز التنفيذ ألف بأي أمر أو توجيه من السلطات مهما كانت إذا لم يكن بيد طالب التنفيذ سند تنفيذي. ب لا يجوز التنفيذ بأي وسيلة إثبات أخرى كشهادة الشهود أو القرائن. جيم لا يجوز التنفيذ بسند لم يزيل بالصيغة التنفيذية حتى ولو كان حكما قضائيا. دال كل تنفيذ تم وفق هذه الأمور المذكورة أعلاه يعتبر باطلا. الثانية أنه مفترض كاف للتنفيذ، وذلك إذا كان من ضمن السندات القانونية ومستوفيا للشروط اللازمة، وللسند التنفيذي قوة ذاتية، ذلك أنه لا يستمد قوته من غيره من المحررات. والآن أعزائنا الطلاب، تعالوا معنا لنتعرف سوية على كل من الشروط الموضوعية للسند التنفيذي والشروط الشكلية للسند التنفيذي. وسؤالنا الآن، ما هو المقصود بالشروط الموضوعية للسند التنفيذي؟ وإجابة على ذلك نقول أن للسند التنفيذي شروط موضوعية من أهمها الآتي: 1- أن يكون الالتزام في السند التنفيذي محقق الجود. 2- أن يكون الالتزام في السند التنفيذي حال الأداء، فلا هو معلق على شرط واقف ولا مضافا إلى أجل معين. 3- أن يكون الالتزام في السند التنفيذي معين المقدار. ألف أن يكون أداء مبلغ من المال أو تسليم شيء مثلي أو تسليم شيء معين. ب إذا كان الالتزام بعمل أو امتناع عن عمل فيشترط أن يكون ممكنا وفي نفس الوقت مشروعا. أما سؤالنا الثاني فمضمونه، ما هي الشروط الشكلية للسند التنفيذي؟ وإجابة كذلك نقول أن هناك شرطان شكليان لا ثالث لهما للسند التنفيذي، هما: الشرط الأول أن يكون السند من السندات التنفيذية التي حددها القانون. ولكن هل حدد القانون هذه السندات؟ إجابة نقول نعم، فقد حدد القانون هذه السندات، وعلى سبيل الحصر، وهذا ما نصت عليه المادة 328 مرافعات وتنفيذ يمني، عندما قالت: تتحدد السندات التنفيذية فيما يأتي: 1- الأحكام الصادرة عن المحاكم اليمنية. 2- أوامر الأداء والأوامر على العرائض الصادرة عن القاضي المختص وفقا لهذا القانون. 3- أحكام المحكمين القابل للتنفيذ. 4- اتفاقات الصلح المصدق عليها من المحاكم. 5- القرارات النهائية للجان الإدارية المنوط بها فض المنازعات في الأحوال المنصوص عليها في القانون. 6- مسودات أراضي وعقارات الأوقاف القديمة والتي هي بخط كاتب مشهور. ملاحظة: لا يجوز القياس على هذه المحررات القانونية، وإن حصل ذلك فهو باطل. أما الشرط الثاني من الشروط الشكلية الواجب توافرها في السندات التنفيذية، فهو أن يجري التنفيذ بصورة السند المزيلة بالصيغة التنفيذية، وتسمى الصورة التنفيذية. عزيزي الطالب، تصور أنك أمام واقعة حكم صدر فيها أمر تنفيذ بسند تنفيذي فيه عدة صور، فأي من هذه الصور يعتبر سندا تنفيذيا بيد طالب التنفيذ؟ الصور هنا 4 هي الآتي: الصورة الأولى المسودة التي وقع عليها القاضي قبل النطق بالحكم، لا تعتبر سندا تنفيذيا. الصورة الثانية النسخة الأصلية التي كتبها كاتب المحكمة نقلا عن المسودة، وهذه كذلك لا تعتبر سندا تنفيذيا. الصورة الثالثة صورة عن النسخة الأصلية غير مزينة بالصيغة التنفيذية الصورة البسيطة، وهذه تعطى لمن يطلبها من الخصوم أو من غيرهم، لا تعتبر سندا تنفيذيا. أما الصورة الرابعة فهي صورة عن النسخة الأصلية لكنها مزينة بالصيغة التنفيذية، تعطى للمحكوم له مرة واحدة وحتى لا يتكرر التنفيذ. هذه الصورة عزيز الطالب هي ما يعتبر سندا تنفيذيا بيد طالب التنفيذ. أحبتنا، قد يرد على ذهن البعض منكم سؤال فيقول: ما العمل فيما لو ضاعت أو أتلفت هذه الصورة التنفيذية والتي اعتبر سندا تنفيذيا بيد طالب التنفيذ؟ أجابت على هذا التساؤل المادة 332 مرافعات وتنفيذ يمني بقولها: إذا فقد السند التنفيذي أو الصورة التنفيذية فلصاحب الشأن أن يطلب من المحكمة التي أصدرت السند التنفيذي استخراج نسخة أخرى منه إذا ثبت لديها واقعة الضياع، وعلى المحكمة أن تبت في الطلب على وجه السرعة وتؤشر عليه بعبارة: لا عمل بالأصل المفقود إن وجد. وسؤال آخر يتبادر إلى الأذهان مفاده: هل هناك من استثناء على القاعدة القانونية القائلة أن التنفيذ لا يتم إلا بالصورة المزيلة بالصيغة التنفيذية؟ الإجابة على ذلك القول: الأصل أن التنفيذ لا يتم إلا بالصورة التنفيذية، وهذا نص قانوني، لكن يبدو أن هناك استثناءين على هذا الأصل، وهما: الأول التنفيذ بموجب مسودة الحكم في الحالات المستثناة بنص القانون، الثاني تنفيذ الأحكام الابتدائية المشمولة بالنفاذ المعجل، ورغم قابليتها للطعن فإنها تنفذ، وذلك رغبة من المشرع في تحقيق المصلحة للمحكوم له. أعزائنا الطلاب، تردد على مسامعنا كثيرا عبارة الصيغة التنفيذية، لكننا لم نتعرف على مضمونها ومن هو المختص بوضع صيغتها وما هي أهميتها في الواقع العملي. وحبا منا جميعا في المعرفة والاطلاع على هذا الأمر نقول: أولا في مضمون الصيغة التنفيذية، حددت المادة 327 مرافعات وتنفيذ يمني الصيغة التنفيذية بقولها: بقوة الشرع والقانون، فإن السلطة القضائية تقرر فرض تنفيذ هذا السند التنفيذي جبرا، وعلى السلطة العامة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة المسلحة متى طلب منها قاضي التنفيذ ذلك. ثانيا، أما المختصون بوضع الصيغة التنفيذية فهم: رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم، رئيس المحكمة التي أصدرت أمر الأداء أو الأمر على عريضة على سبيل القياس، رئيس المحكمة التي صدقت على الصلح بين أطراف التنفيذ، رئيس المحكمة المختصة بتنفيذ حكم المحكمين الذي صار نهائيا. ثالثا، أهمية الصيغة التنفيذية: تعتبر الصيغة التنفيذية السبب المباشر في مبادرة معاون قاضي التنفيذ إلى تنفيذ السند التنفيذي، وفي قيام السلطات العامة باستخدام القوة المسلحة عند التنفيذ إذا لزم الأمر. أعزائنا الطلاب، ننتقل وإياكم بعون الله تعالى إلى موضوع آخر وضمن حلقة هذا اليوم، والذي سيتناول جانب الأحكام القضائية كسندات تنفيذية. فنقول: أولا، تعد الأحكام القضائية أحد السندات التنفيذية حسب ما ورد في نص المادة 328 مرافعات وتنفيذ يمني بقولها: تتحدد السندات التنفيذية بما يأتي: أولا، الأحكام الصادرة عن المحاكم اليمنية. ثانيا، راعى المشرع في تنفيذ الأحكام القضائية الموازنة بين مصلحتين، هما: ألف، مصلحة المحكوم عليه والتي تقتضي أن يتريث المحكوم له في تنفيذ الحكم حتى يصل إلى درجة كافية من الاستقرار، وذلك بأن يكون الحكم نهائيا غير قابل للطعن فيه بالاستئناف، ويسمى هذا النفاذ العادي للأحكام القضائية. ب، مصلحة المحكوم له بالإسراع في تنفيذ الحكم فور صدوره بصورة مستعجلة استثناء في حالات خاصة تستدعي ذلك، وهذا مسماه النفاذ المستعجل للأحكام القضائية. أحبتنا الطلبة، الحديث عن النفاذ العادي للأحكام القضائية يقتضي منا الإجابة على بعض الأسئلة، ومنها: أولا، ما هي الأحكام التي يجوز تنفيذها جبرا وما هي شروطها؟ ثانيا، متى يجوز وقف نفاذ الأحكام القضائية؟ وبداية نجيب على السؤال الأول فنقول: أولا، إن الأحكام القضائية الجائز تنفيذها جبرا إنما هي أحكام الإلزام والتي تستدعي تدخل قاضي التنفيذ ومعه السلطة العامة لإجبار المحكوم عليه على التنفيذ. وأمثلة ذلك: الحكم بإلزام المحكوم عليه بدفع تعويض معين، الحكم بتسليم شيء معين، الحكم بهدم جدار. وهذا النوع من الأحكام يختلف عن الأحكام المنشئة، الحكم بإيقاع الطلاق، والأحكام التقريرية، الحكم بصحة عقد البيع. ففي هاتين الحالتين لا يتضمن الحكم إلزام المحكوم عليه بتسليم شيء. ثانيا، على أنه ليست كل أحكام الإلزام سندات تنفيذية، إنما هي تلك التي حازت على قوة الأمر المقضي، أي التي لا تقبل الطعن بالاستئناف، وينطبق هذا الوصف على الأحكام التالية: أولا، أحكام المحاكم الابتدائية متى صارت نهائية، أي لم تعد تقبل الطعن بالاستئناف. يصبح الحكم الابتدائي نهائيا إذا فات ميعاد الطعن ولم يستأنف خلالها. يصبح الحكم الابتدائي نهائيا إذا قبله المحكوم عليه بعد صدوره. يصبح الحكم الابتدائي نهائيا إذا قام المحكوم عليه بتنفيذه. حالة خاصة يصبح فيها الحكم الابتدائي نهائيا مباشرة ولا يقبل الطعن، وهو حكم الإخلال بنظام الجلسة والذي ترتب عليه حكم من المحكمة بالغرامة أو الحبس، وهذا الحكم يعتبر حكما نهائيا قابلا للتنفيذ الجبري فور صدوره. أحبتنا الطلبة، ننتقل وإياكم إن شاء الله لنتعرف سوية على أحكام المحاكم الاستئنافية وعلاقة تلك الأحكام بالتنفيذ الجبري. فنقول: ألف، إذا ألغى الحكم الاستئنافي الحكم الابتدائي حكم أول درجة زال كل أثر للحكم الابتدائي وأصبح الحكم الاستئنافي سندا تنفيذيا بيد صاحبه. ب، إذا حكمت المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم الابتدائي وبرفض الاستئناف فإن حكم الاستئناف هو السند التنفيذي المؤيد للحكم الابتدائي باعتبار أن محكمة الاستئناف محكمة الموضوع المطروح أمامها النزاع. جيم، إذا كان حكم محكمة الاستئناف قد أيد الحكم الابتدائي في جزء منه فقط ولم يلغي بقية الأجزاء فإن الحكمين في هذه الحالة يكونا سندا تنفيذيا بيد كل واحد من أصحاب العلاقة. عزيزي الطالب، أرجو منك ملاحظة هذا المثال لأنه يقرب الفهم إلى الأذهان حول موضوع الفقرة. ج، صدر من المحكمة الابتدائية حكم بإلزام البائع: ألف، بتسليم المبيع، باء، التعويض عن التأخير. طعن البائع في الحكم المتعلق بالتعويض فقط أمام محكمة الاستئناف وأيد الحكم الصادر بالتسليم من قبل المحكمة الابتدائية. وتطبيقا لمحتوى الفقرة ج، فإن حكم الاستئناف يعد سندا تنفيذيا بالنسبة للتعويض بيد المحكوم عليه البائع تجاه المحكوم له. الحكم الابتدائي المتعلق بالتسليم يعتبر سندا تنفيذيا بيد صاحبه المحكوم له. دال، إذا حكم بعدم قبول الاستئناف فالسند التنفيذي هو الحكم الابتدائي الذي يعد حائزا لقوة الأمر المقضي به، وذلك لأنه في هذه الحالة قد تحصل من الطعن بالاستئناف. عزيز الطالب، ولمحكمة النقض موقع، فما هو موقعها بالنسبة للقرارات المتعلقة بحالات التنفيذ الجبري؟ أجاب عن ذلك القانون اليمني مرافعات وتنفيذ يمني عندما فرق بالنسبة لأحكام محكمة النقض بين ثلاث حالات: الحالة الأولى، قرار محكمة النقض برفض الطعن أو عدم قبوله لا يعد سندا تنفيذيا لأنه لا يرد على المركز القانوني لموضوع النزاع، وفي هذه الحالة يكون السند التنفيذي هو الحكم المطعون فيه سواء أكان حكما استئنافيا أم حكما ابتدائيا تحصن فيه من الطعن بالاستئناف. وهنا عزيز الطالب أرجو منك أن تعرف أن صاحب الاختصاص في نظر هذه المواضيع محكمة الاستئناف وليس محكمة النقد. الحالة الثانية: ألف، حكم المحكمة العليا محكمة النقد بقبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه لمخالفته قواعد الاختصاص. ب، حكم المحكمة العليا بإلغاء الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى المحكمة المختصة. هذان الحكمان يعد كل واحد منهما سندا تنفيذيا. جيم، حكم المحكمة العليا بقبول الطعن للمرة الثانية، وفي هذه الحالة عليها أن تفصل في الموضوع كله أو بعضه، والحكم الصادر منها بهذا الشأن يعد سندا تنفيذيا. عزيزي الطالب، لنتذكر الآن: واحد، الأحكام القضائية سندات تنفيذية بقوة القانون. اثنين، الأحكام القضائية تخضع للنفاذ العادي وليس المستعجل، وفي ذلك مصلحة للمحكوم عليه. ثلاثة، بما أن الأحكام القضائية تخضع للنفاذ العادي، فهذا يعني أنها تخضع لطرق الطعن العادية أمام كل من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا. أربعة، الأصل عدم وقف التنفيذ بمجرد الطعن أمام محكمة الاستئناف وأمام محكمة النقض. ولكن عليك أن تعلم عزيزي الطالب أن لكل قاعدة شواذ، ولكل أصل استثناء، والاستثناء في أصول ديننا الحنيف. والاستثناء في موضوع اليوم هو وقف تنفيذ الأحكام القضائية من محكمة النقض استثناء. والمطلوب منا أحبتنا الطلبة أن نتعرف على أهم هذه الاستثناءات والتي منها: الأول، وقف تنفيذ الأحكام من المحكمة العليا، وتشتمل على عدة أمور من أهمها. أولا، وقف تنفيذ الحكم النهائي بقوة القانون بمجرد الطعن به أمام المحكمة العليا، فقد أوردت المادة 294 مرافعات يمني حكما يقضي أنه يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ أحكام معينة استثناء على سبيل الحصر ووقف آثارها. وهذه الأحكام تتعلق بالمنازعات التالية: ألف، مسائل الأحوال الشخصية. ب، المنازعات العقارية. ج، المنازعات المتعلقة بالإزالة. د، المنازعات المتعلقة بالحق المدني في القضايا الجنائية. ه، المنازعات المتعلقة بالمسائل الإدارية. ثانيا، وقف تنفيذ الحكم النهائي بأمر المحكمة العليا بشروط معينة، وعليك عزيز الطالب أن تتعرف على هذه الشروط وهي الآتية: ألف، أن يتقدم الطعن بطلب وقف التنفيذ. ب، أن يكون طلب وقف التنفيذ في صحيفة الطعن ذاتها. ج، إذا رأت المحكمة العليا المبرر الكافي لوقف التنفيذ والأمر متروك لها. د، يوجد شرط جوازي للمحكمة مفاده أن تأمر المحكمة الطاعنة طالب وقف التنفيذ بتقديم كفالة تكفل صيانة حقوق المطعون ضده. الاستثناء الثاني، وقف تنفيذ الحكم النهائي من محكمة الالتماس. ألف، الأصل أنه لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم. ب، استثناء وقانونا مادة 309 مرافعات وتنفيذ، فقد أورد استثناء يقضي بوقف تنفيذ الحكم النهائي من قبل محكمة الالتماس، ولكن بشروط معينة من أهمها: واحد، إذا كان يخشى من ضرر يتعذر تداركه، وهذا الشرط متروك لتقدير المحكمة وبما يتوافق مع الشرع والعقل والقانون. اثنين، يجوز للمحكمة أن توجب تقديم كفالة خاصة، وهذا صيانة لحق المطعون عليه، ولها السلطة التقديرية في ذلك الأمر. لا يحق للمحكمة العليا الاستثناء هنا، وقانونا يمتنع على المحكمة العليا أن تأمر بوقف تنفيذ أحكام في مسائل معينة، وهي: واحد، الأحكام الصادرة في مسائل النفقات الشرعية. اثنين، الأحكام الصادرة في مسائل الحضانة، مع ملاحظة أن ذلك لا يمنع المحكمة العليا من النظر في الطعون المتعلقة بها والبت فيها إذا كان لها مسوغات شرعية وقانونية، وهذا كله مضمون الفقرة الثانية من فقرات موضوع درسنا لهذا اليوم. أحبتنا الطلبة، بقي علينا أن نتناول بالدراسة موضوع الفقرة الثالثة والأخيرة لمحاضرة اليوم، والتي تتناول موضوع ألف النفاذ المعدل للسندات التنفيذية بشقيه: النفاذ المعدل بقوة القانون، النفاذ المعدل القضائي. ولنا حول ذلك أسئلة من الواجب أن نجيب عليها سوية نحن وأعزائنا الطلاب. وأول هذه الأسئلة، السؤال الأول: ما هو تعريف النفاذ المعدل عند كل من فقهاء القانون والقانون اليمني؟ وإجابة نقول: أولا، عرف فقهاء القانون النفاذ المعدل بأنه تنفيذ السند التنفيذي رغم قابليته للطعن فيه بطرق الطعن العادية. ثانيا، عرف القانون اليمني مرافعات وتنفيذ النفاذ المعجل بأنه تنفيذ حكم أو أمر أداء استثناء من القاعدة العامة التي تقضي بعدم جواز تنفيذ سند تنفيذي ما دام الطعن فيه بالاستئناف جائزا. أما السؤال الثاني فمضمونه هو: ماذا يقصد بالنفاذ المعجل للسندات التنفيذية بقوة القانون، وما هي أهم الأحكام التي يشملها هذا النفاذ؟ عزيز الطالب، أما الإجابة على الفقرة الأولى من السؤال فهي واضحة، أي أن هناك نفاذ معجل للسندات التنفيذية بنص القانون. أما أهم الأحكام التي يشملها هذا النفاذ المعجل وبقوة القانون، فقد أجابت على ذلك المادة 335 مرافعات وتنفيذ يمني بأن هذه الأحكام هي الآتي: 1- الأحكام الصادرة في المسائل التجارية بشرط الكفالة. 2- أوامر الأداء الصادرة في المسائل التجارية بشرط الكفالة. 3- الأحكام الصادرة بالنفقة. 4- الأحكام الصادرة بسكن المحكوم له بها. 5- الأحكام الصادرة بأجرة الحضانة. 6- الأحكام الصادرة بالرضاعة. 7- الأحكام الصادرة بتسليم الصغير لأمه أوليه. 8- الأحكام الصادرة بإراءة الصغير لأمه أوليه، أي بأخذ رأي الولي الصغير. ونصت المادة 178 مرافعات على أن هناك بعض الحالات التي تخضع للنفاذ المعجل بقوة القانون، ومنها: 1- الحكم الصادر بالغرامة أو الحبس بسبب الإخلال بنظام الجلسة. 2- الحكم الصادر في جرائم التعدي أو شهادة الزور يكون واجب التنفيذ حتى ولو مع استئنافه. المادة 243 مرافعات بيّنت أنه نفذ بقوة القانون ما صدر في المسائل المستعجلة. أما السؤال الرابع أعزائنا الطلاب فيقول: ما هو القصد من النفاذ المعجل القضائي، وما هي أهم حالاته؟ أما الإجابة على الفقرة الأولى فيقصد به أن تنفيذ الحكم معجلا يتوقف على الحكم به والنص عليه من قبل المحكمة. أما حالاته فقد بيّنتها المادة 336 مرافعات وتنفيذ، وذلك على النحو التالي: 1- إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الالتزام أو جزء منهم. 2- إذا كان الحكم قد صدر بناء على سند رسمي لم يطعن بتزويره. 3- إذا كان الحكم قد صدر بناء على سند عرفي لم تقم بشأنه منازعة. 4- إذا كان الحكم في مرتب أو معاش أو أجر أو تعويض. 5- إذا ترتب على تأخير وتنفيذ الحكم ضرر جسيم. أعزائنا الطلاب، ولنا سؤال آخر وفحواه يقول: النفاذ المعجل بشقيه القانون والقضاء كفالة، ما معناها؟ ما حالاتها؟ وما هي صورها؟ وإجابة نقول: أولا، الكفالة في النفاذ المعجل تعني ما يقدمه المحكوم له إلى المحكمة من ضمانات قبل أن يبدأ في تنفيذ الحكم تنفيذا معجلا، ضمانا لإعادة الحال إلى ما كانت عليه إذا ألغي الحكم من قبل محكمة الاستئناف. ثانيا، وللكفالة حالتان: الأولى عند تنفيذ الأحكام وأوامر الأداء الصادرة في المسائل التجارية، وهذه الأحكام تنفذ معجلة بقوة القانون ولكن بشرط تقديم كفالة من المحكوم له، وهي هنا واجبة. الثانية عند تنفيذ الأحكام معجلة بحكم قضائي في المسائل المحددة في المادة 336، ففي تلك المسائل يجوز للقاضي الحكم بالنفاذ المعجل متى ما طلبه من له المصلحة، ومتى ما اقتنعت المحكمة باشتمال حكمها بالنفاذ المعجل فلا بد من اشتراط تقديم كفالة من المحكوم له. ثالثا، أما صور تقديم الكفالة فقد خير المشرع في المادة 339 المحكوم له باختيار الطرق التالية: ألف أو 1- تقديم كفيل مقتدر. 2- إيداع مبلغ نقدي أو شيك مقبول الدفع لدى خزانة المحكمة أو بنك معتمد. 3- إيداع ما يتحصل من التنفيذ لدى خزانة المحكمة. 4. تسليم الشيء المأمور بتسليمه في الحكم أو أمر الأداء إلى حارس أمين مقتدر. بعض الملاحظات: 1. إذا اختار المحكوم له إحدى الطرق السابقة في تقديم الكفالة، عليه أن يعلم المحكوم عليه بذلك مع إعلان الرغبة عن ذلك بورقة مستقلة لقاضي التنفيذ، وعلى القاضي إبلاغ من له المصلحة بذلك الخيار خلال 2 من تاريخ إعلان الخيار. 2. للمنفذ ضده أن ينازع في كفاية الكفالة أو في اقتدار الكفيل، وذلك خلال 3 أيام من إبلاغه بالخيار المذكور. وسؤالنا الأخير أعزائنا الطلاب، وبه نختم حلقة اليوم إن شاء الله تعالى، والسؤال يقول: كيف يتم وقف النفاذ المعجل؟ من قبيل الموازنة بين مصالح الخصوم، أجاز المشرع للمحكوم عليه أن يطلب وقف تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل، وقرر المشرع أن الأمر يخضع لتقدير محكمة الاستئناف وبشروط خاصة هي: 1. أن يطعن المحكوم عليه في الحكم بالاستئناف. 2. تقديم طلب وقف النفاذ المعجل من المحكوم عليه الطاعن ولو على استقلال عن الطعن بطلب عارض. 3. أن يطلب وقف التنفيذ قبل تمامه، أما إذا تم فلا يوقف وإنما يلغى. 4. وجود خشية من وقوع ضرر جسيم يصعب تداركه من النفاذ المعجل فيما لو حكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم المشمول بالنفاذ المعجل. 5. أن يرد في الطعن الأسباب التي يرجح معها إلغاء الحكم المطعون فيه. أعزائنا الطلاب، ومع نهاية عرضنا لأهم موضوعات هذه المحاضرة، لا بد لنا من عرض موجز للأهم فيها والمتمثل بالآتي: السند التنفيذي هو تلك الصورة الحية والواقعية لعملية التنفيذ الجبري، فبدونه لا معنى لمادة بكاملها، ألا وهي مادة التنفيذ الجبري، لأن السند التنفيذي يعتبر قوامها وركيزتها الأساسية. وكان المهم في العرض كذلك التعرف على النفاذ العادي للأحكام القضائية، والتعرف كذلك على مضمون النفاذ المعجل للسندات التنفيذية، وذلك من حيث التعريف والحالات الخاصة لكل منهما. أعزائنا الطلاب، وقبل أن نودعكم سنلقي عليكم سؤالين مهمين يعتبران بابا للدخول إلى موضوع المحاضرة القادمة إن شاء الله. والسؤال الأول يقول: ماذا تعني الأوامر على العرائض، وما هي أوامر الأداء؟ أما السؤال الثاني فيقول: ما هو القصد من محل التنفيذ كركن من أركان التنفيذ الجبري، وما هي أحواله، وما هي شروط تنفيذه؟ هذا ما أحببنا أن نقول لكم أحبتنا الطلبة، وإلى لقاء آخر في موضوع جديد، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قانون التنفيذ الجبري. الإعداد والتقديم الأستاذ مفيد خلف. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف دكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدري.